كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبوب. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور. وبالفخر مشكور. وبالفخر مشكور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور. وبالفخر مشكور. وبالفخر مشكور. وعلى السراء
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله حمدا كثيرا على نعمائه سيما نعمة الهداية والإيمان، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الأئمة الهداة الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات. تحية لكم وأنتم تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامجكم نهج الحياة، حيث نستأنف في حلقتنا هذه بإذن الله تعالى تفسير سورة الذريات المباركة. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى تلاوة الآيات 47 حتى 49 من سورة الذريات المباركة.
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.
كلمة أيد أيها الأفاضل قد تكون جمع يد، وهي العضو المعروف في جسم الإنسان، كما في قوله تعالى أم لهم أيدي يبطشون بها. وقد تتضمن هذه المادة الألف والياء والدال معنى القوة، وقد وردت في القرآن بهذا المعنى في قوله تعالى وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وتدل الكلمتان فرش ومهد على بسط الشيء لاستخدامه للاستراحة. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركات، أولا السماء في حالة توسع دائم، ثانيا قانون الزوجية من القوانين الحاكمة على كثير من مظاهر الطبيعة، ثالثا تهدف الإشارة إلى مظاهر الطبيعة في القرآن الكريم إلى تذكير الإنسان واعتباره. والآن إخوتنا الأكارم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 50 و 51 من سورة الذريات المباركة.
ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
وردت عبارة نذير مبين في هاتين الآيتين مرتين، وفي غيرها من الآيات عبارات مشابهة من قبيل وقرآن مبين وعربي مبين، وهذه العبارات كلها تؤكد حقيقة أن رسالة الأنبياء وكلام الله سبحانه يحملان الهداية من دون تعقيد وإبهام، كما تشير هاتان الآيتان أيها الأفاضل إلى أن نتيجة الفرار إلى الله هي الفرار من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الشرك إلى التوحيد. وجاء عن الإمام الباقر عليه السلام أن سفر الحج من مصاديق الفرار إلى الله عز وجل. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان المباركتان، أولاً لا خيار أمام الإنسان سوى الحركة باتجاه الله والفرار إليه. ثانياً، النظر في مظاهر الطبيعة وآلاء الله في الكون لابد من أن يثير في الإنسان الإحساس بالعبودية لله تعالى. ثالثاً، طريق الأنبياء واضح المعالم مشرق الجوانب. ورابعاً، لا ملجأ حقيقياً سوى الله تعالى شأنه، وغيره كائناً ما كان ليس ملجأً يعتمد عليه. أما الآن مستمعينا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 52 حتى 55 من سورة الذريات المباركة.
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
الآية 52 أيها الأحبة هي نتيجة للآيات السابقة عليها، وفيها تطيب لخاطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتهدئة لقلبه من خلال بيان أنه ليس استثناء بين الأنبياء. فإذا كان مشركو مكة تعاملوا معه بتلك الطريقة، فإن كثيرا من الأنبياء السابقين عليه تعرضوا للطريقة نفسها. ودعا الله عز وجل في الآية الأخيرة من هذه الآيات نبيه إلى التذكير، وعلل ذلك بأن الذكرى تنفع المؤمنين، وربما كان ذلك لكي لا يظن أحد أن الكافرين وحدهم بحاجة إلى التذكير. كما تشير هذه الآيات إلى أن بين المعرفة والعلم وبين سماع الإنسان ما يعلم فرقا شاسعا، وذلك لأن الاستماع إلى متكلم مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتمل على أعلى درجات الصدق والإخلاص له، أثره الكبير حتى على من يسمع ما يعلم. ومن هنا يأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالتذكير الدائم حتى للمؤمنين. ومن التعليم التي يمكن أخذها من هذه الآيات الشريفة، أولاً جميع الأنبياء واجهوا المعارضين واتهاماتهم الباطلة، وعليه لا ينبغي أن نخشى المعارضة والاختلاف في الرأي. ثانياً، الطغيان هو الأصل الذي يتفرع منه اتهام الأنبياء. ثالثاً، علينا أن نشك في إيماننا أو في درجته عندما نجد أننا لا نتأثر بالنصيحة ولا نستفيد من العبر، وذلك لأن المؤمن يعتبر ويقبل النصيحة. رابعاً، على الدعاة إلى الله ألا ييأسوا ولا يملوا من الموعظة والهداية. وخامساً، لا تقتصر الحاجة إلى التذكير والوعظ على غير المؤمنين، فالمؤمنون أيضاً محتاجون إلى التذكير. إخوة الإيمان، بهذا قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى لقاء آخر تقبلوا تحياتنا ونسألكم الدعاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. لكم مني أجمل التحايا وأزكاها وأطيبها وأنقاها مستمعينا الكرام ومستمعاتنا العزيزات. ندعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة. بعد لقاء بكم هذا نقدم إليكم أدب المقاومة، ومن بعد ذلك تستمعون من مأدبة القرآن. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:48، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 13:00 وعلى مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند 13:55، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 13:00 وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:25، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 13:00 وعلى مدى 5 دقائق. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليها عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
الأدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، تحايانا وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بحضرتكم من خلال جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة، حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع لنطل على نتاجات الشاعر الأردني المعاصر حبيب الزيودي. رافقونا أيها الكرام.
مستمعينا الأفاضل، ولد الشاعر حبيب حميدان سليمان الزيودي عام 1963 في بلدة العالوك التي تقع على بعد 20 كيلومترا شمال العاصمة الأردنية عمان. نشأ الشاعر في هذه القرية البسيطة التي تقع على أطراف البادية. أسهمت مجموعة من الثقافات المكتسبة من محيط الشاعر في تشكيل الروافد الثقافية له، خاصة أن والده كان يقرض الشعر النبطي، ووالدته كانت تحفظ الكثير من الأشعار ذات الصلة بقيم الحياة الشعبية وعاداتها وتقاليدها. فقد استهوته حياة البادية وشكلت ملامح روحه ووجدانه الداخلي، وكان لخاله محمد الزيودي الأثر الكبير في توجيهه المبكر نحو الشعر.
درس حبيب المرحلة الابتدائية والإعدادية في مدرسة العالوك، وأكمل الثانوية العامة في عام 1981 في مدرسة الزرقاء الثانوية للبنين، ثم التحق بالجامعة الأردنية كلية التجارة، لكنه لم يستمر في هذه الكلية لعدم رغبته في هذا التخصص. ثم التحق بالجامعة الأردنية كلية الآداب تخصص اللغة العربية، حيث وجد فيها ما يلبي حاجاته وإشباع طموحاته الكامنة في نفسه التواقة إلى الأدب. فقد وجد ضالته المنشودة في دراسة الأدب والمشاركة في الأمسيات الشعرية التي لاقت التشجيع من أساتذته.
وقد أشار الشاعر إلى تشجيع أساتذته له في هذه الفترة بقوله: لقد كان لأستاذي الدكتور خالد الكركي أثر كبير في تشجيعي خلال الأمسيات الشعرية التي كانت تعقد في مهرجانات الجامعة، حيث أعطتني هذه الأمسيات دافعا جديدا، وأذكت روحي الوثابة نحو الشعر بطريقة عززت فيها الشوق الكامن داخلي. عندما تنامت أحاسيس المتوقدة نحو الشعر، وكل يوم كنت أجد نفسي مقبولا من خلال ما أقدم.
تخرج الشاعر حبيب الزيودي عام 1987 في الجامعة الأردنية بدرجة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها، وسكن في عمان لأنه أصبح موظفا في دائرة حكومية، وظل مشدودا إلى مسقط رأسه العالوك، تلك القرية التي كانت الملهمة له لقول الكثير من أشعاره. ترك الزيودي مجموعة دواوين شعرية، منها الشيخ يحلم بالمطر، منازل أهلي، ناي الراعي، وهو مجموعة الدواوين السابقة، غيم على العالوك.
مستمعينا الأعزاء، يعتبر الشاعر حبيب الزيودي من الشعراء الذين جسدوا الحس القومي في أشعارهم، وقد شارك العرب همومهم ولم يفرق بين دائرة الوطن الصغير الأردن والوطن الكبير، حتى إنه أفرد مجموعة كاملة في ديوانه طواف المغني تحت عنوان قصائد فلسطينية، صور فيها آفاق التلاحم والتعاضد بين أهل الأردن وأهل فلسطين، كما شغلت معاناة أهل العراق حيزا واسعا في أشعار الشاعر، وقد خص مدينة بغداد بالعديد من القصائد التي عبر فيها عن عراقة أهل العراق وبث من خلالها أوجاعها الممتدة.
مستمعينا الأفاضل، عاش الشاعر حبيب الزيودي قضية فلسطين بكل أحاسيسه ووجدانه، ووصف في شعره معاناتها وألمها، ولقد صور ما لحق بالقدس من صراعات عنيفة، كما عبر الشاعر عن صورة التلاحم والترابط ووحدة المصير بين الأردن وفلسطين قائلاً: إن الكنائس في ساحاتها انتحبت كأنها الدمع إذا جفت مآقيها، ومن سواك من الباغي يحررها يا موطني، ومن الطاغوت يفديها، ولن تسير لأرض القدس قافلة إلا وجيشك يا أردن حاديها.
ويؤكد الشاعر أعزائي المستمعين عظم الدور الذي يقع على عاتق بلده الأردن، لأنه يعرف أن حجم الأخطار المحدقة بفلسطين عظيمة، والعدو الغاصب شرس عنيف، فصور الشاعر الكنائس التي تنتحب من شدة الألم، وأن طبيعة الصراع العنيف تحتاج إلى مزيد من التضحيات لتخليص الأرض من براثن الأعداء، ولذلك فقد علق الشاعر الآمال على أطفال الحجارة حيث رأى فيهم بارقة الأمل لإنقاذ الأرض والإنسان من غيمة القنوط والنسيان.
ونحن نرى الشاعر يبارك أيادي الانتفاضة الفلسطينية المتمثلة بالطفل الأعزل في قصيدة عنوانها الشهداء. مستمعينا الكرام، يقول الشاعر في هذه القصيدة: تباركت يا حجرا كلما صمتت في الظلام البنادق خوفا من القول، قال تباركت كانوا صغارا ولكنهم حين صاحت فلسطين شبوا عن الطوق شبوا رجالا.
فالطفل الفلسطيني يحمل أضعف سلاح وهو الحجر، ويؤكد الشاعر أن أطفال فلسطين امتزجت أرواحهم بروح الشباب وإصرارهم على تحقيق النصر المنتظر ودحر العدو الغاشم، فالخوف لا يعرف لقلوبهم طريقا، وكان تأثيرهم أكبر من تأثير البنادق.
هكذا علمني أجدادي استشهادي استشهادي، أفدي بروح تراب بلادي.
مستمعينا الأفاضل، حول صورة الوطن التي نجدها في شعر الشاعر الأردني المعاصر حبيب الزيودي في القرية والأردن ومدنه والعالم العربي ومنه فلسطين، نبث على مسامعكم فيما يلي الحوار التالي الذي جمعنا مع ضيف البرنامج.
تحياتنا القلبية لضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من قطن، ولكم أحبتي المستمعين.
نعم.
أستاذ عمران، عندما نطالع قصائد الشاعر الأردني المعاصر حبيب الزيودي نلاحظ حبه واضحة صورة الوطن سواء في قريته أو بالأردن ومدنه أو بالعالم نعم. العربي ومنها فلسطين في هذه القصائد. يا حبذا لو تسلطوا الضوء على هذه الخصوصية.
حياكم الله. في البداية أقدم لكم تحياتي وللمستمعين الكرام. حديثنا يدور حول الشاعر الأردني المعاصر شاعر الوطن حبيب الزيودي الذي انبثقت تجربته الشعرية التي يعيش فيها وهي البيئة الأردنية بكل ما تحمله، وتجربته هذه يميل فيها كما سنرى من خلال أشعاره إلى التجديد الفني الذي يحمل ملامح الرومانسية بما فيها من تصوير للطبيعة وثورة على عيوب المجتمع ونقد لمفاسده، الأمر الذي يعكس لنا عاطفة صادقة ووجدانا شعريا ملتهبا. اجتماع هذه الأمور في شعر هذا الشاعر جعلته أحد الشعراء البارزين في الشعر العربي المعاصر بصورة عامة وفي الشعر الأردني بشكل خاص في مجال يعني التزام قضايا الوطن وطرح قضايا الوطن على نطاق واسع في أشعاره بالدرجة الأولى، وطبعا أيضا طرح بعض القضايا التي تهم العالمين العربي والإسلامي، طبعا تتداخل بالمعاناة الفردية حتى أصبحت هذه السمة عامة للشعر الوطني بشكل عام. نلاحظ هذا الاتجاه في ديوانه، يقول: وطن تشيخ من الردى أحلامه أودت به الحمى وعز المصعف، يا ليت شعري هل يفيد توجعي، روحي مهشمة وجرحي ينزف. طبعا بطبيعة الحال عندما يتغنى الشاعر بالوطن فإن الأرض تمثل بكل دلالاتها وجها آخر لهذا الوطن في أبهى صوره، حيث ترمز الأرض للأمل بالمستقبل الخصب، فضلا عن علاقة عشق تربطها بساكنها فتختزن بين ذراتها موروثا حضاريا خصبا محملا بالوجد والسمو، كما نلاحظ ذلك في قول هذا الشاعر: علمتني الأرض أن أرقب ميعاد المطر، هذه الأرض التي أحببت بلوطاتها واحدة واحدة، طاردها الرومان في قلبي وما استسلمت. وكمظهر آخر من مظاهر حب الوطن أيضا يتغنى الشاعر حبيب الزيودي في أشعاره الوطنية، يتغنى بأبناء الوطن وبشهداء الوطن الأوفياء، حيث يقول في هذا المجال: أيها الأوفياء الحافظون على عهوده البيض آتيها وماضيها، كنتم قناديله في ليله فإذا مادت به الأرض أصبحتم رواسيها، لكم أزف أناشيدي وإن بها من حبكم عبقا بالنور يذكيها. ولذلك فإن علاقة الشاعر بوطنه هي علاقة عفوية تحمل معاني الحب الصادقة وتفيض بدفء الارتباط به، كما نلاحظ ذلك بشكل واضح وجلي في قوله: لنا وطن طيب وزرعنا على أرضه قمحنا وصبانا. يعني نلاحظ أنه مثلا إشارات دالة على الأرض وعلى الزراعة. يعني الشاعر كان يعيش في قرية فهو يعني بالأصل يعني مزارع. لنا وطن طيب وزرعنا على أرضه قمحنا وصبانا، إذا أرقت مقلتاه نسيل نعاسا على ليله وأمانا. وبذلك فإن الوطن يوازي الحياة عند هذا الشعر، ويمثل حالة خصب متجددة ومصدر سعادة دائمة يسمو بروحانيته الصادقة وينبعث في ثنايا الروح وليمنحها ما تحتاجه من نشوة دائمة. ويقول في هذا المجال: وخانتني الشبابيك ولكني وفيت، فابحثوا عن شجر خارج قلبي، وابحثوا عن وطن غض وعن ماء. حديث يعني كثير حول هذا الشعر، لكن للأسف الشديد الوقت نعم لا يسعفنا، وأشكركم على حسن الإضافة.
جزيل الشكر والامتنان لك دكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدبها، ولكم مستمعينا الأكارم.
أحبتنا الأفاضل، قصائد أخرى للشاعر حبيب الزيودي سنستعرضها لكم بعد الفاصل، فابقوا معنا مشكورين.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
أيها الكرام، منذ عام 1967 والفلسطينيون يعانون صراعا يوميا مع الاحتلال الإسرائيلي، ويعانون من بطش المحتل وجبروته. وقد عبر الشعراء عن معاناة الشعب الفلسطيني وما حاق به على أيدي الغاصب الأثيم، فكتب قصيدة عنوانها يا قدس، يقول فيها: يا قدس يا وجعا يعربت في دمي، ما لي من الوجع الثقيل دواء، أقبلت نحوك والفؤاد مكبل، والهم ذوب مهجتي والداء.
ونحن نرى أيها الأفاضل أن القدس شكلت وجعا عميقا لقلب الشاعر، وكان ألمها ثقيلا عليه، ليس فيه طب ولا دواء، فكلما أقبل على المدينة الأسيرة أصبح قلبه سجينا للهموم والأوجاع. وتسيطر معالم الحزن والكآبة على كلمات الشاعر، فينكر وقوف أبناء العرب وعجزهم عن تلبية نداء القدس قائلا: مبعثرون فلا هموم بلادهم، جمعت جحافلهم ولا الأرزاء، يتمايلون وتنتشي أسماعهم، إن غردت في ليلهم حسناء، وتظنهم أحياء لو ناديتهم، سمعوا النداء وناصروك وجاءوا، لكنهم موتى، وكم من ميت حي، وكم موتى وهم أحياء.
فها هم أعزائي الكرام لم يلبوا النداء، وذلك بسبب خلافاتهم وتمزقهم وعدم وحدتهم، وكانوا مبعثرين ويتميلون بدون قوة أو حماس، وهذه الصفات تنفي فيهم روح العزيمة على النضال والكفاح من أجل القدس. وقد ظهروا بصورة الموتى وهم أحياء، فلا دور لهم.
وهكذا شكل الوطن بدوائره المختلفة اهتمام الشاعر، فكانت قضايا الوطن والانتماء إليه من القضايا المهمة في شعره. وظهرت بلدة العالوك مسقط رأس الشاعر بصورة متعددة، ومن أبرزها صورة الفتاة المعشوقة التي أضناها حبها، كما حظيت الأردن وبعض مدنها وبعض أبطالها باهتمام كبير لدى الشاعر، وظهرت بصور متعددة. وفضلا عن ذلك، جسد الشاعر البعد القومي في شعره، وكشف عن آفاق التلاحم بين الأردن وفلسطين والعراق وسوريا.
إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
والشكر موصول لحضراتكم دائما لطيب متابعتكم، دمتم في الرعاية الإلهية.
في أمان الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 8 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، أصلح الله هذه الأرض بما أودع فيها من كنوز لا نحصيها كثرة من الطيبات والمتع الروحية والمادية، فمن مباهج الطبيعة إلى أشكال الجمال الروحي، ومن وفاء الأصدقاء إلى بر الأبناء، ومن نشوة المعرفة والاطلاع إلى وشوشة الألحان والأنغام إلى ما لا نهاية. أما الطيبات المادية فمن المأكول الحبوب والخضار واللحوم والفواكه، وفي كل نوع من هذه أشكال وألوان، ومن الملبوس الصوفي والقطن والجلد والحرير. ثم اكتشف الإنسان النيلون، وسيكتشف بعض ما نظنه من الممتنعات والمستحيلات، تماما كما اكتشف واخترع الأعاجيب لطي الأرض والسماء وعبور القارات في دقائق ولحظات. أما الوقود فمن الشجر إلى الفحم الحجري، ومن بترول إلى الكهرباء وإلى حرارة الشمس والذرة، وسمعنا وقرأنا أن العلم استخرج من البترول المطاط الصناعي للإطارات والزجاج غير القابل للكسر والأسمدة الكيميائية وأنابيب الري بالرش والزهور الصناعية وحبر المطابع والأفلام إلى 3000 صنف أحصاها الخبراء، بل إلى ما لا يحصيه عدا إلا من أحاط بكل شيء علما. قال تعالى:
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
وجاءت هذه الآية بصيغة المبالغة مع تأكيدين لهذه المبالغة، أولهما بأن وثانيهما باللام. وأي شيء أكثر ظلما وكفرانا وأعظم فسادا وطغيانا من تحويل الطيبات من الرزق إلى أسلحة الدمار الشامل تقتل الصغار وتشوه الكبار وتحرق الأخضر واليابس، وأما القنابل الذرية فإنها لا تبقي ولا تذر.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
أجل مستمع الكريم، لقد بدل الإنسان نعمة الله كفرا وحول نعيم أرضه إلى جحيم، وربط مسير الإنسانية كلها بمصير القنابل الذرية والهيدروجينية. لقد أودع الله تعالى في هذه الأرض المتع والطيبات من الرزق لعباده وعياله، وأودع الظلوم الكفار القنابل الذرية في مخازنه وطائراته تجوب أجواء القارات ليل نهار، و يرقب الفرصة المناسبة ليحول الأرض ومن عليها إلى رماد وهباء. وهذا هو تأويل قوله تعالى:
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها،
كما يقول العلامة محمد جواد مغنية في تفسيره الكاشف: فيجب أن نعرف الذي أفسد علينا الأرض بعد أن أصلحها الله لنا، أن نقطع عليه الطريق بكل ما نملكه، وأقلها أن نعلن حقيقته للملأ ونسميه باسمه الذي وضع له، وهو عدو الله والإنسانية، ليحذر الناس كل الناس من مكره وخداعه. وأما قوله سبحانه:
وادعوه خوفا وطمعا،
فإن بث روح اليأس خيانة، لأنه لا حياة مع اليأس، وبث روح الأمل مع ترك التحفظ والحذر أيضا خيانة، لأنه تغرير وتحذير، وطريق النجاة وسط بين الاثنين. قال تعالى:
ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
وقال سبحانه:
نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم.
فالمؤمن العاقل يعمل وهو خائف من الله ألا يقبل منه لخلل في عمله، وفي الوقت نفسه يرجو النجاح والقبول، وكل من الخوف والرجاء يدعو إلى التحفظ والإتقان. وأما قوله عز وجل:
إن رحمة الله قريب من المحسنين،
ففيه إيماء إلى أن من يخاف الله ويرجوه فهو من أهل الإحسان، وأنه تعالى يجازي الإحسان بمثله. نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المحسنين المصلحين، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم أيها الأعزاء على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح أنت واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيع كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم للاستماع إلى هذا الحديث المبارك عن الإمام الحسن العسكري في بداية هذا اللقاء.
أيها الأكارم، روى الشيخ الصدوق في كتاب معاني الأخبار عن الإمام الزكي الحسن العسكري في قول الله سبحانه: صراط الذين أنعمت عليهم، أنه صلوات الله عليه قال: أي قولوا اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك، وهم الذين قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ليس هؤلاء المنعم عليهم بالمال وصحة البدن، وإن كان كل هذا نعمة من الله ظاهرة، ألا ترون أن هؤلاء قد يكونون كفارا أو فساقا؟ إنما أمرتم بالدعاء بأن ترشدوا إلى صراط الذين أنعم عليهم بالإيمان بالله وتصديق رسوله وبالولاية لمحمد وآله الطاهرين.
أيها الأحبة، النص الشريف الذي استمعتم له في مطلع لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة يمثل نموذجا يعلمنا كيف نفهم آيات القرآن الكريم وكيف نحصل على ثمارها، وهذا أمر مهم يدعونا للمزيد من الاهتمام بالنص الشريف، كما يتضاعف الاهتمام به عندما نلاحظ أنه يرتبط بدعاء قرآني يجب علينا أن نكرره يوميا 10 مرات على الأقل في الصلوات الواجبة. إذن هلموا أيها الأفاضل إلى التأمل في فقراته مع ضيف البرنامج الأستاذ الحاج عباس باقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الأطائب ورحمة الله وبركاته. أهمية هذا الحديث الشريف للإمام الحسن الزكي العسكري تدعونا للمزيد من التأمل فيه. نحن نطلب في كل صلاة من الله تبارك وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم 10 مرات في اليوم كما تعلمون، ولكن أي صراط هو؟ هنالك كثير من الأسئلة، يقول نحن هدينا إلى الصراط المستقيم، نحن نصلي، الصلاة هي دليل على أن الصراط المستقيم نحن نسلكه ولا لم نكن نصلي. هذه من الإشكالات التي أو الأسئلة التي تثار فيما يرتبط بهذا الطلب الذي يتكرر كل يوم. العلماء أجابوا أجوبة متعددة، ولكن في حديث الإمام العسكري سلام الله عليه إجابة دقيقة ولطيفة، عندما يبين لنا أن الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مصداق الذين أنعمت عليهم، مصداقهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أولئك أصحاب المراتب السامية. إذن نحن نطلب الالتحاق بهؤلاء، أن نكون رفاقا لهؤلاء. هؤلاء ما هي منازلهم؟ هم الذروة فيما أنعم الله به عليهم من كمالات ومن قرب ومن جماليات في سلوكياتهم ومن منازل. هذه المنازل نحن لم نصلها قطعا. عندما إذن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم باستمرار، إنما نطلب أن أو في النهاية أن هذا الكمال الذي لا نهاية له، يعني في هذا التفسير من قبل الإمام الحسن الزكي العسكري تنبيه لنا إلى أننا ينبغي أن نتطلع باستمرار إلى المراتب الأعلى، إلى المراتب الأسمى التي ينبغي أن يكون فيها الإنسان متحركا لكي يكون رفيقا لصفوة الله تبارك وتعالى من خلقه للذين بلغوا أعلى مراتب الهداية، وتكون أيضا السبيل العملية للوصول إلى ذلك باقتفاء آثارهم. يعني في هذا الحديث أيضا ينبهنا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إلى أننا لكي نكون سائرين على الصراط المستقيم ينبغي أن يكون مقتفين لآثار ولسلوكيات النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لذلك قال أمير قال قال صلوات الله وسلامه عليه في نهاية كلامه: إنما أمرتم بالدعاء بأن ترشدوا إلى صراط الذين أنعم عليهم بالإيمان، أو أنعم الله عليهم بالإيمان بالله وتصديق رسوله وبالولاية لمحمد وآله الطاهرين. إذن هو دعاء وأمر ببلوغ مراتب أعلى ينبغي للإنسان أن يطمح إليها باستمرار، ينبغي للإنسان أن يستعين بالله تبارك وتعالى للوصول إليها. وفقنا الله وإياكم لذلك ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
شكرا جزيلا لضيفنا الأستاذ الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات. وننتقل الآن لتلخيص ما استفدناه من التأمل في فقرات حديث هذا اللقاء، فهو يعلمنا أولا أن نفهم القرآن الكريم على أساس تفسير آياته بعضها لبعض، وثانيا فإننا عندما نطلب الهداية إلى الصراط المستقيم كل يوم من الله عز وجل ونحن نصلي له، ينبغي أن يكون مطلبنا الأول المزيد من التوفيق لاقتفاء آثار الذين أنعم عليهم بأسمى مصاديق نعمه، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، على ضوء هذه الخلاصة نتأمل مرة ثانية في نص حديث حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة. روى الشيخ الصدوق في كتاب معاني الأخبار عن الإمام الزكي الحسن العسكري في قول الله سبحانه: صراط الذين أنعمت عليهم، أنه صلوات الله عليه قال: أي قولوا اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك، وهم الذين قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ليس هؤلاء المنعم عليهم بالمال وصحة البدن، وإن كان كل هذا نعمة من الله ظاهرة، ألا ترون أن هؤلاء قد يكونوا كفارا أو فساقا؟ إنما أمرتم بالدعاء بأن ترشدوا إلى صراط الذين أنعم عليهم بالإيمان بالله وتصديق رسوله وبالولاية لمحمد وآله الطاهرين.